في كربلاء تستمعون إليها عند 4:13، ومن بعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند 4:37. درر البلاغة تستمعون إليها عند 4:54، وعند 5:22 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:37، وعند 5:42 نقدم إليكم نهج الحياة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم إخوتنا الأعزاء أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم هذه التلاوة الكريمة المباركة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. التلاوة من بداية سورة يوسف المباركة حتى نهاية الآية 6 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا والقمر رأيتهم لي ساجدين. نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع أنصار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته. معكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نرافق عبره الحشود المليونية المتدفقة بحرارة الإيمان على كربلاء الحسين في زيارة الأربعين، حيث تحيي هذه الحشود المؤمنة عودة ركب السبايا من عيالات آل الرسول صلى الله عليه وآله إلى أرض الطفوف لسن زيارة الأربعين الخالدة. أعزائنا الأفاضل، في هذه الزيارة المليونية واستمرارها رغم كل جهود الطواغيت لمحو آثار القيام الحسيني المقدس ومشاهد الشهداء، تصديق لما روته الصديقة الطاهرة زينب الحوراء عليها السلام عن جدها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، عندما شاهدت شديد وقع المصاب على ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يرى تناثر أشلاء الأجساد الطاهرة لأبيه الحسين وصحبه الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. وكان ذلك عندما مر أشياع آل أبي سفيان بركب السبايا على مصارع الشهداء إمعانا في إيذائهم قبل أخذهم في رحلة السبي المفجعة. قالت الصديقة الحوراء تخاطب الإمام السجاد عليهما السلام: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. مستمعين الأفاضل، نستمع معا لشواهد على هذه النبوءة المحمدية الصادقة في كلمات أنصار الحسين من المشاة على طريق كربلاء الحسين صلوات الله عليه، معكم والتقرير الميداني التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تحية نبعثها من جديد لكم مستمعين الأحبة، مستمعي برنامج أنصار الحسين. جعلنا الله وإياكم من أنصاره، ما زلنا في هذه المسيرة المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وانطلقنا من مدينة النجف الأشرف من مرقد الإمام أمير المؤمنين، ولا زالت هذه المسيرة كالسيل لا يتوقف للحظة واحدة، تسير لزيارة أبي عبد الله الحسين وتجديد العهد والولاء معه ومع قيامه، بعد أن عرف الزوار ما هي مدرسة الإمام الحسين عليه السلام وعلى ماذا ركز الإمام سلام الله تعالى عليه. كنا نقرأ في صفحات التاريخ أن هناك من يسمى بالصحابي جون عليه الرحمة، الذي جن جنونه لأنه أحب الحسين وأحب القتل في سبيل الحسين. وها نحن مرة أخرى نجد هذه الروحية شامخة عالية طيبة زكية ندية في هذا العصر، حيث نجد هؤلاء المحبين لأهل البيت عليهم السلام، هؤلاء الزوار، هؤلاء المحبين لنهج أبي عبد الله الحسين، مرة أخرى يجسدون تلك الحالات العظيمة التي جسدها جون رحمه الله في طف كربلاء. وها نحن نشهدهم بأم أعيننا في هذه المسيرات، من طفل صغير وشيخ كبير وشاب وامرأة عجوزة متكئة على عصاه أو جالسة على الكرسي المتحرك، وهذه حقيقة مشاهد إعجازية كما وصفها أحد العلماء. فها هم أنصار الحسين عليه السلام إن شاء الله من خلال سيرهم على هذه المسيرة لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والسير على خطاه إن شاء الله في الحياة العملية والسلوك العملي لهم. هناك الكثير من رأيتهم ورجوت منهم أن يسمحوا لي بإجراء مقابلة معهم لكي نتعرف عليهم أكثر وأكثر، إلا أنهم رفضوا ذلك وقالوا نريد أن نحافظ على حالة الإخلاص في هذه المسيرة، فلذلك تركتهم ولم أصر على إجراء المقابلة معهم، فقط سعيت لأن أنقل هذه الصورة، سعيت لأن أنقل هذه الكرامة الحسينية التي نجدها حية طيبة فيما بين هؤلاء الزوار الذين يسيرون نحو كربلاء المقدسة، وتجد النساء والرجال إلى جانب بعضهم يسيرون ولا يأبهون بساعة الليل، وهذا يدل على موفقية القوات الأمنية في توفير الأمن والأمان لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مرة أخرى أحييكم مستمعينا الأحبة، وأتمنى لكم ولزوار أبي عبد الله الحسين قبول الأعمال واستجابة الدعوات والعودة ثم العودة ثم العودة. تحية لكم مستمعين الأحبة، وتحية لجميع زملائي في إذاعة طهران، حياكم الله، على أمل أن ألقاكم مجددا في تقريرا صوتيا آخر من هذه المسيرة العظيمة، مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشايا 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 مشايا،
جينا نزور حسين.
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين.
مشايا مشايا.
لكم منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج مع أنصار الحسين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، ودمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
عشاقك خدامك أحبابك أيتامك،
لك العام عناية
لا يمكن نتكبر، صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية،
تصرخ هل من مكتاج نشيله حتى الموت نجيله، متعنين مشايا جينا نزور حسين.
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين.
مشايا مشايا
جينا نزور حسين.
مشايا مشايا
والدمعة من
هاتف القلب ونادى يا أميري يا حسين،
واشتكى جمر الميعاد ولك أبدى الحنين.
هاتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هاتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين. واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين. واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
هتفت لك القلوب واشتكت هذا البعاد، ملت الصبر لهذا البعد يا خير العباد، فمات نطوف حول القبر في تلك البلاد. أي مات نطفئ جمره، أي مات نطفئ جمره، شوقي في مر السنين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين. واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
سيدي كل شفيعا منقذا يوم النشور، وانتظرني عندما آتي الصراط للعبور، لا تذرني يا حسين واكفيني شر العثور، واسقيني يوم الحساب كوثر الماء المعين.
هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين. واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
سيدي جئنا لنروي عطاشا صاب الفؤاد، فاسقينا يا قائد الثوار من ماء الجهاد، قد سئمنا يا أبا الأحرار من طول الرقاد، يا دليلا ومعينا أنت في دنيا ودين.
هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
أنت محراب جهادي يا محطم الطغى، سوف تبقى شعلة تسطع في نهج الحياة، وستحيا في ضميري أبدا حتى الممات، هاتفا في كل حين يا لثارات الحسين.
هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة. حياكم الله. تشكل القضية الفلسطينية ورقة قوية واستخداماتها في غاية الأهمية نظرا لارتباطها الوثيق بأبرز القضايا الدولية والأزمات التي تكون في القوى الدولية لاعبا أساسيا فيها، خصوصا الحرب في أوكرانيا. من أبرز الشواهد هي زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو، التي تحمل في طياتها دلالات وأهمية كبيرة، خصوصا وقد جاءت في توقيت تتم فيه إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للعالم والمنطقة، حيث وجه وزير الخارجية الروسي لابروف الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من كبار قيادات الحركة للبحث ومناقشة آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية. المراقبون يرون أن الاحتلال الذي يمثل الطيف الأول للغرب وأمريكا ويعتبر الهاجس الأول والأخير لأمريكا، يمكن أن يشكل ورقة ضغط بيد روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، أي أن موسكو تسعى من خلال اللعب بورقة المقاومة أن تضغط على أمريكا والغرب في أوكرانيا، خصوصا وأن المقاومة باتت تقض المضاجع الصهيونية بعد معركة سيف القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني وأسست لقواعد جديدة في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، ومعركة وحدة الساحات التي جعلت المقاومة في الضفة الغربية في حالة صعود وتنامي. كيف يمكن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بها؟ وهل تمكن هذه الزيارة اعترافا من روسيا بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية والولايات المتحدة أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الصهيوني؟ وهل أن الضربات الموجعة التي وجهت من قبل المقاومة للكيان الصهيوني دفعت روسيا إلى التوجه لهذا الأمر؟ صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية، محور موضوع النقاش. لا بأس أن نسمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ علي من لبنان، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بدأت المقاومة في لبنان منذ 40 عاما، فكانت في البداية هي مقاومة العدو المحتل للأرض، ثم بدأت بمقاومة الحرمان والإهمال، وهي مقولة السيد عباس الموسوي قدس الله نفسه الزكية: سنخدمكم بأشفار العيون. ثم مقاومة التطبيع والذل، مقاومة الفساد المالي والإداري، ومقاومة الاستكبار العالم. ولا تزال هذه المقاومة تقاوم على كل الجبهات حتى يومنا هذا. ثم انخرطت المقاومة في العمل السياسي، وهي المقاومة السياسية. وفي ظل الأزمات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية في العالم وتفكك الإمبراطوريات، وفي ظل نشوء تكتلات جديدة على الصعيد العالمي، برزت المقاومة على الصعيد المحلي والعالم العربي.
نشكر الأخ علي من لبنان على هذه المساهمة. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب المحلي السياسي بيروت الأستاذ ناجي أمهل. أستاذ ناجي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أمهز، اسمح لي في البداية ونحن نبحث في هذا اللقاء من أرض المقاومة أن نسأل عن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بدورها في القضايا الدولية. إلى أي حد يمكن أن نصف ذلك الأمر بأنه قريب للواقع؟ تفضل.
بالتأكيد سيدي العزيز، بعد المتغير العالمي والأممي، وخاصة في ظل نظام العولمة الذي حول الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، أصبح هناك عدة تأثيرات يمكن لمكان ما أن تغير على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي أو الاستراتيجي فيما يتعلق بأي حركة عسكرية نضالية محورية إن كانت عربية أو حتى غربية. لذلك المتغير الذي أحدثته المقاومة على الصعيد الإقليمي ومن ثم الدولي هو أمر طبيعي جدا في ظل نظام العولمة الذي يتأثر بعضه ببعض، وخاصة بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغير اقتصادي كان بوابة إلى ما نشاهده اليوم على مستوى الأزمة العالمية. إضافة أن على أن المقاومة التي بمكان ما هي قريبة من الواقع الجغرافي والسياسي إلى المعركة الأممية هي صاحبة التأثير الأكبر. بمعنى أوضح بأن هناك الكثير من حركات المقاومة في العالم، حتى في بريطانيا، حتى في أمريكا، وأن كان لا يتناول الجميع الإعلام، ولكن بما أن هناك نقطة ارتكاز للصراع الإقليمي الأممي الدولي التي تجري في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين، أصبحت بالمقاومة القريبة من هذا المحور والمنخرطة في عمليات الصراع، هذا التأخير الإقليمي الذي على أساسه كانت أحد تداعياته عندما جاء بايدن إلى المنطقة وفشل ذريعا في التصويت بجولته بعد تصريح سماحة السيد حسن نصر الله الذي خطف الأضواء من الرئيس الأمريكي عندما زار فلسطين المحتلة ومن ثم التقى بعض الزعماء العرب في قمة جدة. من هذا المنطلق أصبح هناك من يقول بأن المقاومة قادرة على التأثير العربي، إضافة بأن المقاومة بعد الصراع الأخير على مستوى الثروات الطبيعية وعندما نجحت المعادلة في وضع المعادلة الجديدة بأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج، وتحديدا العدو الإسرائيلي لا يمكنه أن يستخرج الغاز على طول المياه الإقليمية لبحر فلسطين المحتلة، مما كان له تداعيات كبرى أيضا على السياسة العالمية وخاصة أوروبا التي لن تحصل على الغاز طالما لبنان لم يكون قادر على الحصول على غازه، إضافة ربما قد يترتب أمور أخرى. لذلك كل المعطيات تؤكد بأن المقاومة أصبحت لاعب أساسي إقليمي دولي بسبب التداخل الإقليمي الدولي، إضافة أن المقاومة التي هي قادرة أن تقلب المعادلة الإقليمية أيضا هي قادرة أن تقلب المعادلة الدولية. إضافة إلى ذلك سيدي بأنه أصبح من المقاومة حاضنة استراتيجية طبيعية وذات رؤية لم يكن يتوقعها العالم، وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا المتغير العالمي الذي نشاهده اليوم انطلقت بوادره من الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم انطلق في العالم. لذلك اليوم نجد بأن العالم بأكمله، نحن نتكلم عن 7 مليار بشري، نتكلم بأن هذه المنظومة البشرية بأكملها تبحث اليوم عن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وتبحث عن امتدادها الفكري الإيديولوجي وأيضا في معارف بحركات التحرر والمقاومة وما نتج عنه من هذا المتغير السياسي. لذلك أصبح العالم أمام مخاطر جديدة، يتحدث هنا عن قوى المقاومة، يتحدث هنا أقصد النظام العالمي المتغطرس المستكبر الذي هو اليوم يسيطر ويسرق وينهب المقدرات الدولية. لذلك أصبح العالم يبحث اليوم عن قوة المقاومة، وخرجنا بهذه المعادلة بأن المقاومة لها فعل حقيقي كما تفعله أي معادلة سياسية في
سيد أمهز. نبحث في زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو. البعض قرأ هذه الزيارة بأنه اعتراف من قبل الجانب الروسي بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية كما نوهنا، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الإسرائيلي. كيف لنا هنا نتحدث عن هذا الدور، عن هذه الزيارة، عن هذا التفاعل ما بين الجانب الروسي وبين طرف من أطراف المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية حماس؟ تفضل
سيد الكريم. دعني أتحدث بصراحة، وهذا الأمر معلوم عني لدى النخبة السياسية في العالم، أنا أتحدث عن الأمور كما هي. في الحقيقة جميع القوى الحية أو الفاعلة أو التي تمتلك حق النقد الفيتو في العالم تدرك بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم بخطة ثابتة للحصول على كافة مكتسباتها وأيضا لكي يكون لها الدور الأبرز في العالم. هذا الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة أنه بعد أزمة الغاز مع الاتحاد الأوروبي أصبح الأوروبيين يبحثون عن بدائل الغاز، وهذا الغاز يقال بأن أكبر احتياط الغاز موجود في الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يعني بأن كافة الأنظار اليوم تتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. من هذا المنطلق أصبح هناك مكان ما بعد أن نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران في تفعيل حركات المقاومة، وعلينا أن نتكلم بصراحة متناهية، حركات المقاومة وهم قالوا قادة حركة حماس بعد عملية سيف القدس تكلموا عن تضحيات الجنرال الشهيد الجنرال سليماني الحاج سليماني تكلموا عن الدعم الإيراني الجسي والمادي والمعنوي إلى ما هنالك، تكلموا أيضا عن الاحتضان الكبير العالمي ووضع خطوط حمراء كانت الجمهورية الصينية طالما تتحدث عنها وتعمل عنها بصمت دون أن يصل إلى الإعلام ما قدمته الجمهورية الصينية في تضحيات من أجل وضع خطوط لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاوزها ولا قد اضطلبت الأمور. كل هذه المعطيات أشعرت هذه القوة بأن حركات المقاومة هي كما بدأنا في الحديث هي قادرة على قلب المعايير، لذلك ومن هنا أصبحت هذه حركات المقاومة تمتلك شرعية أكبر وتمتلك لأنها تمتلك قدرة على التأثير أكبر. وزيارة الحاج إسماعيل هنية إلى موسكو كان لها أمرين أساسيين، الأول هو بمكان ما أن تعود الأمور بين حركة حماس وسوريا من نقطة، إضافة إلى أمر آخر بأنها كانت رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأن كما تفضلتم وأشرتم بأن ربما الروس أصبحوا مدركين لأنه لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني أو الإبقاء على مسك العصا من الوسط. لا يمكن للروسية الاتحادية بأن تبقى ممسك العصا من الوسط بظل الهجمات والعدوان الذي يقوم به العدو الإسرائيلي على سوريا، إضافة إلى الاعتداءات الصارخة والجرائم الحرب التي يرتكبها في داخل فلسطين. لذلك بما كانت رسالة إلى العدو الصهيوني بأن روسيا قد تغير أو تبدأ بالتغيير وخاصة بعد الأزمة الروسية الإوكرانية ومقدمه قادة النظام المختصر بقادة
البعض رأى أيضا أن الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة بالكيان الصهيوني كانت أحد الأسباب لهذه الزيارة، وبعض الآخر قرأ أن مقابل المساعي الأمريكية لتعزيز العلاقة مع الدول المعادية لجبهة المقاومة تأتي هذه الزيارة، فتتجه روسيا باتجاه المقاومة أو صوب المقاومة الفلسطينية بالتحديد. أيضا كيف يمكن التعليق على هذه الجزئية؟
اليوم يعني بعض الظهور القوي يعني بمكان ما نستطيع أن نقول بأنه ليس بالكثير فضل على المقاومة إلا ما قدمته الجمهورية الأخيرة. هذه القوة التي صعدت إن كانت حركة الجهاد إن كانت حركة حماس، وأيضا هناك القوة الجميلة الرائعة قوة حزب الله، إضافة إلى ما يحصل لا نريد أن نسمي كافة البقعة الجغرافية، كل هذه القوة هي نتيجة الدعم الجمهورية الأخيرة. لذلك عندما نجحت الجمهورية الصينية في تعزيز هذه القوة وإنباتها وإثباتها وتحويلها إلى قوة متغيرة وقادرة على صناعة المتغير، أصبحت الدول تريد أن تتقارب من هذه القوة. لذلك من هنا بدأت الحديث عندما تكلمنا بأن كان هناك عدة عوامل أوصلت إلى هذا اللقاء مع روسيا ما بين حماس وروسيا الاتحادية أو القيادة الروسية الاتحادية. لذلك نتمنى أن يكون الموقف الروسي واضح، وأيضا يجب على حركة حماس التي كانت دائما واضحة بأن تكون أكيد. بأن أكيد. تبلغ موقفها لكي تساعد الحكومة الروسية على اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق.
شكرا سيد أمهاز، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ونواصل بعد الحوار معكم ولنا عودة لكم سيد ناجي أمهاز والسادة المستمعين رافقونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور وموضوع النقاش. بالعودة إلى ضيف الكريم أستاذ ناجي أمهز. أستاذ ناجي بالعودة إليكم، البعض يقول أنه لا شك في أن الجانب الروسي يسعى لتخفيف الضغوط الغربية عليه باعتبار أن هذه الضغوط لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة باعتبار أن العمليات في أوكرانيا لم تنتهي. هل ستشكل حركة حماس محور المقاومة، حركات التحرر في المقاومة في كافة بلداننا العربية والإسلامية، ورقة ضاغطة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للجانب الروسي خصوصا في هذه الأزمة في هذه البرهة الزمنية؟ تفضل سيد أمهز.
سيد الكريم، فيما يتعلق بالوضع العربي لا يمكن لا لحركة حماس ولا لغيرها أن تغير في تقييم تماما في غالبية النظم العربية الرجعية التي أصلا تتبع للإدارة الأمريكية، ولكن بعد الدعم المطلق التي قدمته إدارة العدو الصهيوني للرئيس الأوكراني في حربه على أو لما يعرف النازيين الجدد إلى ما هنالك من تسميات، شعرت روسيا الاتحادية بأنها بمكان ما لم يعد بالإمكان أن تتميز بموقفها مع العدو الإسرائيلي، وخاصة لأن الكثير من الود والتقارب الذي طالما كان يغطي على حديث الرئيس بوتين عندما يتحدث إلى قادة الكيان الغاصب، لذلك بمكان ما يجب أن يكون هناك معادلة جديدة تتناسب مع المتغير الذي حصل مؤخرا في أوكرانيا، وبعد التراجع الكبير لقوات روسيا الاتحادية بسبب الدعم الأمريكي والغربي المطلق لأوكرانيا أو ما يعرف بحلف الناتو، إضافة إلى دعم غير محدود وغير مسبوق من اللوبي الصهيوني العالمي وخاصة المتمثل في الكيان الغاصب الإسرائيلي الذي يدعم هذه الحكومة التي يدعم هذه النازيين الجدد في معركتهم ضد روسيا الاتحادية، مما يعني بأن المعركة ذاهبة إلى أبعاد أخرى. ومن هنا كان يجب بما كان ما أن تقوم روسيا بأسلوبها التي طبعا تميزت به فيما يتعلق بتوجيه الرسائل بأن تحتضن أو تلتقي قيادة حماس، وأنا أيضا قلت في حديث فرصة تاريخية لقيادة حماس بأن تطلب موقف صارم من روسيا الاتحادية تجاه العدو الإسرائيلي، إضافة بأن روسيا تعلم بأن حركة حماس لا تستطيع أن تؤثر في الدول العربية، لذلك القراءة هي محدودة في البقعة الجغرافية الفلسطينية المحتلة وهي رسالة إلى العدو الإسرائيلي. ولكن علينا أن نوضح نقطة أساسية بأن القوة الفاعلة الحقيقية للداعم روسيا وأيضا الذي بمكان ما يحمي الخواصر الروسية الرخوة إن كان فيما يتعلق بالقريبة من أفغانستان أو من غرب آسيا، هذه النقاط الثلاثة هي تحمية الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا حلفائها. لذلك بمكان ما عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران ونجح المقاومين بمنع أوروبا الحصول على نفط غاز الشرق الأوسط، أيضا ضغطوا وخدموا القضية الروسية وخدموها في معركتها ضد النازيين في أوكرانيا. أنا لا أريد أن أوقف في وضع أكثر من ذلك، ولكن قراء السياسة العالمين يدركون بأن الممسك بكافة هذه الخيوط اللعبة هي الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كان هناك نجاح باهر عندما جمعت الجمهورية الإسلامية في إيران الرئيس بوتين إضافة إلى الرئيس أردوغان، وأيضا كان موقف الجمهورية حاسم فيما يتعلق بالقضية السورية وحاسم أيضا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الطائرات من دون طيار. كل هذه العوامل إضافة إلى موقف أمين عام حزب الله حسن الله وبالأمس الحضور المقاوم لحركة حماس إضافة إلى المعركة التي قادها الجهاد الإسلامي قبل فترة، كل هذه الأمور ترسم بالمحاسبة بأن المقاومة هي اليوم قادرة على قلب المعادلة، المقاومة قادرة بمكان بأن تحمي وأن تغير في معادلة الاستراتيجية فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، إضافة بأن الجمهورية الإسلامية هي التي اليوم ترسم هذه الملامح في الشرق الأوسط، والروس بحضور بوتين وبحضور أردوغان أتم الاعتراف بأن هذه المنطقة أصبحت هي بمكان ما تحت ظلال الجمهورية الإسلامية في حكمتها وفي تعاطيها وفي حوار دعوتها لحوار الأديان المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى محاربة التطرف إن كان إسلامي أو كان صهيوني، إضافة إلى الوقوف ضد الرأسمالية المتوحشة التي ترتهم المنطقة. لذلك كل هذه المعطيات أوصلت بمكان ما بأن جعلت الإدارة الروسية تلتقي بحركة حماس وأن تصبح المقاومة معادلة دولية لا تقل شأنا عن أي دولة تمتلك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أو تمتلك.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم السيد ناجي أمهاز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، وأشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعنا مرة أخرى إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية لازال محور النقاش. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماء إلى وجهة نظره التي أرسلها إلينا عبر الواتساب، نسمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المقاومة بمدلولها الواسع تتصاعد إلى مستويات كبرى، حتى أصبحت المقاومة مؤثرة في الأزمات الدولية، وصعود نجم المقاومة يأتي كنتيجة حتمية من نتائج الدعم الكبير الذي تحظى به المقاومة في غزة وفي لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور المقاومة الذي بات أو أصبح رقما صعبا في الأزمات الدولية. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات أخرى، أيضا لا بأس نسمع الأخت فاطمة من العراق.
عاشت المقاومة، عاش الكفاح المسلح، تسقط أمريكا وإسرائيل وآل سعود. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة أيضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وهنا الأخ محمد أيضا يكتب إلينا، يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم. لا شك بأن المقاومة كانت ولا زالت شوكة في أعين أعداء هذه الأمة، خصوصا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية الغطرسة والعنجهية التي كنا نراها ونسمع عنها وبها، باتت اليوم جزءا من الماضي ولن تعود أبدا ما دام محور المقاومة باقيا. مع شكري لكم. شكري لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. بقي أيضا أن نقول من أن هذه الزيارات وأن دور محور المقاومة اليوم بات أكثر فاعلية في المحافل الدولية وكذلك في الأحداث الدولية. توقيت زيارة وفد حماس إلى موسكو يرتبط بنحو أو آخر بما يجري في أوكرانيا، هي تأتي ضمن المحاولات الروسية طبعا لتخفيف الضغط عليها، تفكيك الموقف الدولي للعقوبات التي يمارسها المجتمع الغربي ضدها، فيما تكشف وبأجل صورها أهمية حركات المقاومة، أهمية حركة حماس التي لم تعد لاعبا فلسطينيا فقط وإنما لاعبا إقليميا وعلى المستوى الدولي، وتستمد قوتها من الإقليم عبر سعيها لتطور أو لتطور من علاقاتها السياسية وبشكل كبير. كل هذا الأمر يدفعنا بالحديث عن قوة محور المقاومة، عن قوة المقاومة وأثرها وتأثيرها على الأزمات الدولية وتفاعلها في أن تكون جزءا من حل هذه المشاكل وأن تكون طرفا قويا لا يستهان به بعد اليوم. اليوم نتحدث عن حروب عالمية، عن حروب دولية، عن ملفات شائكة عالمية، بات محور المقاومة وحركات فصائل المقاومة مجتمعة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران واليمن وغيرها، باتوا في بوتقة واحدة، في خندق واحد، في جبهة واحدة لمواجهة هذا العدو، لمواجهة هذه الغطرسة، هذه العنجهية. ونحن نتحدث في هذه الدقائق لا زالوا يحاولون إضعاف محور المقاومة وحركات التحرر خصوصا في فلسطين التي ما فتأت تلك المؤامرات تحاك ضدهم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول مجتمعة لا زالت تفعل فعلها في قضية محاولة إضعاف هذا الدور وكسر شوكته وما إلى ذلك، لكنها ستفشل كما فشلت سابقا عند صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. توقفنا في لقائنا هذا من أرض المقاومة، حتى الملتقى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
سليمان بن سرد الخزاعي. القسم الثاني.
قلنا في لقائنا السابق إن حركة التوابين خرجت من السر إلى العلن بعد موت يزيد بفترة قصيرة، وقبل أن يعلن عن الثورة والتحرك العسكري انعقد مؤتمر لزعماء الحركة لبحث الموقف العام وتوزيع المسؤوليات. وفي هذا المؤتمر قال عبد الله بن سعد بن نفيل:
أرى أن نقوم أولا بعمليات انتقامية داخل الكوفة تستهدف الطبقة المتسلطة عليها، وكذلك المتورطين والمتهمين بتواطئهم مع النظام الأموي، والذين تسببوا في مجزرة كربلاء وقتل الحسين وأصحابه وأنصاره. وبعد الفراغ من هؤلاء المفسدين نتوجه إلى الشام لننتقم من ابن زياد، هذا الذي بات المسؤول الأول عن قتل الحسين بعد موت يزيد بن معاوية. فماذا ترى يا زعيم الشيعة وشيخ خزاعة؟ هو الرأي إليك يا أبا محمد.
أرى أن الذي قتل صاحبكم وعبأ الجنود وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي هو هذا الفاسق عبيد الله بن زياد. فسيروا إلى عدوكم مع الله، فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه، ورجونا أن يدين لكم من ورائكم من أهل مصركم في عافية، فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه، ولا تغشموا، وأن تستشهدوا فإنما قاتلتم المحلين، وما عند الله خير للأبرار، لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم بأول المحلين. ولو قاتلتم أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمة، أو رجلا لم يكن يريد قتله، فاستخيروا الله وسيروا.
بعد هذا الاجتماع ومناقشة الاقتراحات حول كيفية التحرك والخطوات التمهيدية اللازمة للثورة، تم الاتفاق على إعلان التحرك بشعار متفق عليه، حيث قال سليمان إلى عبد الله المري:
يا عبد الله.
نعم يا ابن سرد.
اذهب وجماعتك وادعوا شيعتنا للتحرك نحو النخيلة على ما عاهدونا عليه، وسنكون أمامهم هناك
كما تريد.